بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة من سلسلة أحكام الصيام وآدابه، والتي تذاع عبر شبكة السنة النبوية، أسأل الله تعالى أن ينفع بها سامعيها. وكان الحديث في الحلقة السابقة حول خصائص شهر رمضان، وبقي أن يقال من هذه الخصائص وهو الخامس أن فيه ليلة القدر. وليلة القدر معناها ليلة الشرف والوقار، والقدر أيضا معناه الحكم والقضاء. وقد اختلف العلماء في المراد بها على عدة أقوال، منها التعظيم والتشريف كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، والمعنى أنها ليلة ذات قدر وشرف لنزول القرآن فيها ولغير ذلك، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر وشرف. وقال بعض العلماء إن من معناها التضييق كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، ومعنى التضييق في ليلة القدر إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. وقال بعض العلماء أن القدر بمعنى القدر بفتح الدال، أي الحكم والفصل والقضاء. قال العلماء سميت ليلة القدر بذلك لما تكتب فيها الملائكة من الأرزاق والآجال وغير ذلك مما سيقع في هذه السنة بأمر من الله سبحانه لهم بذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ومن المسائل المتعلقة بليلة القدر، هل ليلة القدر موجودة أم رفعت؟ ليلة القدر موجودة لم ترفع، بل هي باقية إلى يوم القيامة، وهذا مذهب عامة أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة رضي الله عنها تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ومن فضائل ليلة القدر وقيامها أنها أنزل فيها القرآن، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. والثاني أن الله يقدر فيها كل ما هو كائن في السنة، كما مر معنا في الآية فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، وهو تقدير ثان، إذ إن الله تعالى قد قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، وفي تلك الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق على مدار العام، فهو تقدير سنوي يكتب فيها الأحياء والأموات والناجين والهالكين والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل، وكل ما أراده الله سبحانه وتعالى في السنة المقبلة يكتب في ليلة القدر هذه. وقد ذكر العلماء المفسرين كالطبري وابن كثير عندما ذكروا هذه الآية فيها يفرق كل أمر حكيم ذكروا مثل هذه المعاني. الثالث من فضائلها أنها ليلة مباركة، قد نص الله تعالى على ذلك في القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة. والرابع أن العبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر، قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعبادة فيها أفضل عند الله عز وجل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر أي 83 سنة وثلاثة أشهر تقريبا. وينزل في هذه الليلة ينزل جبريل والملائكة بالخير والبركة، قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فتنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة. والسادس من خصائص هذه الليلة أنها سلام هي حتى مطلع الفجر، فليلة خالية من الشر والأذى، تكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب، فهي سلام كلها. وفي فضل ليلة القدر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الليلة يشرع فيها القيام، يشرع في هذه الليلة الشريفة أن يقوم العبد ليلها بالصلاة. وقد ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن جزاء ذلك غفران الذنوب ما تقدم منها لمن قامها إيمانا واحتسابا. ومما يشرع أيضا الاعتكاف، فيشرع في ليلة القدر الاعتكاف، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر التماسا وتحريا لليلة القدر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ومما يشرع في هذه الليلة وهو الثالث الدعاء والتقرب إلى الله تعالى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم. ومما يشرع أيضا فيها عموم العمل الصالح، والله تعالى قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ففي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. وأما بالنسبة لوقت ليلة القدر فقد ثبت في الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية، واختاره ابن تيمية والصنعاني وابن باز رحمة الله على الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهل ليلة القدر تتنقل أم هي ثابتة؟ الصحيح أن ليلة القدر لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهو قول جماعة من العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد، ورجحه واختاره جمع من العلماء كابن عبد البر والنووي وابن حجر. فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، وفي عام آخر 23، وهكذا تبعا لمشيئة الله وحكمته. وثبت في الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. ومن أسباب إخفاء ليلة القدر عن العباد أن الله سبحانه وتعالى أخفاها رحمة بهم، ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربة من الله وثوابا. ثم اختبارا لهم ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلانا متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به. ومن مسائل متعلقة بليلة القدر أن لها علامات، ومن هذه العلامات أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع وليس كعادتها في بقية الأيام. والدليل على ذلك قول أبي ابن كعب رضي الله عنه: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم. وأما غير ذلك من العلامات فهو ملتمس ومتحرى من بعض العلماء وليس عليه دليل يعضده، فالبعض قال أنه لا يسمع فيها نباح كلاب وغير ذلك من الأدلة أو غير ذلك من العلامات التي ليس عليها دليل في الحقيقة، وإنما الذي ورد في الأثر أنها تطلع وليس لصبيحتها في ذلك اليوم شعاع، فيكون طلوعها مميزا من حيث النور والشعاع عن بقية الأيام التي تكون في العشر الأواخر. ومما اختص به شهر رمضان أنه عبادة مؤقتة، ومن كان لديه عذر في عدم أداء هذه العبادة فإنه يقضي ما فاته منها، وهو بذلك شبيه الصلاة والزكاة. وصوم رمضان فريضة وركن أركان الإسلام كما هو معلوم، والأدلة مستفيدة في ذلك، ومن ترك شهر رمضان جاحدا لفرضيته فهو كافر بإجماع أهل العلم، إلا يكون قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يعقل أنه يخفى عليه وجوبها. وأما من ترك صوم شهر رمضان تهاونا وكسلا وكان هذا الترك ولو يوما واحدا منه بحيث أنه لم ينوي صومه من الأصل وتساهل بالفطر، فإنه في الحقيقة قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وتجب عليه التوبة، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم. وذهب عامة أهل العلم أيضا إلى أنه يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم وقد أتى كبيرة، وهو بالقضاء أولى ممن كان معذورا، فإذا كان من لديه عذر قال الله تعالى عنه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أنه يقضي بعد رمضان أياما أخر بحسب ما أفطره من هذا الشهر. ومن كان تركه لفريضة الصيام كسلا وتهاونا بلا عذر فلا شك أن مصيبته أعظم، وهو أولى بالقضاء من من كان فطره بسبب عذر. هذا قول عامة أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يلزمه القضاء، بل إن بعض العلماء في المسألة السابقة قد نقل الإجماع وهو وجوب القضاء عليه، نقل الإجماع ابن عبد البر كما في الاستذكار له. وهناك قول آخر بأنه لا يلزمه القضاء، من ترك يوما واحدا أو أكثر من رمضان فتهاونا وكسلا فإنه لا يلزمه القضاء. والعلماء يقولون لا يلزمه القضاء لعظم ما اقترفه، وهذا هو وجهة نظر العلماء، ومأخذهم أنه أتى كبيرة وعظيمة من عظائم الأمور فلا يلزمه القضاء، وإنما عليه أن يتوب إلى الله من هذه المعصية وتلك الكبيرة، وأن هذا القضاء لا ينفعه البتة. وهذا مذهب الظاهرية، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين، وقالوا بأن هذا متعدي والله تعالى يقول من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وأن ترك هذا الصيام من تعدي الحدود، وتعدي الحدود ظلم والظالم لا يقبل منه. وأيضا يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقاعدة عندهم أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين لا تقبل من صاحبها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر. وعليه فمن ترك صوم رمضان لا يقبل منه لو صامه قضاء، لا يقبل منه. وهم يقولون أنه لو قدم هذه العبادة على وقتها، أي فعلها قبل دخول الوقت، لا تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعد وقتها لا تقبل منه إذا لم يكن معذورا. وقد طرد العلماء هذه القاعدة حتى في باب الصلاة، وخاصة الظاهرية، فالإمام ابن حزم يرى أن من ترك صلاة واحدة تهاونا وكسلا فإنه لا يقضيها وهو كافر خارج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدل على عظم هذه المعصية وعظم هذا التساهل الذي يقع فيه الناس. ولكن القول الصحيح أنه يقضي، وهو قول عامة أهل العلم، بل نقل فيه الإجماع. والتوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يعفو ويسامح، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وأما حديث من أفطر يوما متعمدا من رمضان لم ينفعه ولو صام الدهر، فهذا الحديث في سنده ضعف ولا يصح، وبالله التوفيق. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصالح من الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.